الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين ولا سيما الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين ولي أمرنا والشاهد علينا والناظر إلينا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله ليلة الجمعة أقل الزيارة أن نكررها ثلاثا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ونسخة شفائه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العلي العظيم الآية الكريمة في سياقها وظاهرها تتكلم عن يوم ينقطع فيه العمل والأمل ويأتي دور الحساب عن يوم تتجلى فيه آيات الله سبحانه وتعالى تتألب فيه ملائكته ثم يأتي أمره وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطة عقائدية في البين حيث لا يمكن الأخذ بظاهر الآية فيها، وهي نسبة المجيء إلى الرب سبحانه وتعالى. هذه النقطة التي نختلف فيها جوهريا مع جمهور المسلمين، إذ إننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن كافة ألوان التجسيم وعن نسبة الرواح والمجيء والعلو والهبوط والاستواء وإلى ما هنالك من أمر، وما كان كذلك فإنه يعاد إلى المحكم من العقيدة في أنه منزه عن كل محدودية وعن تقلب من حال إلى حال، أفعاله تتقلب كل يوم هو في شأن، إلا أن ذاته القدسية لا تعتورها الحوادث. ولذا ها هنا فإنه مهما كان النص موثوقا ومقدسا ومقطوعا، فإنه في قضية فهم النص ومدلوله نعيد ذلك إلى المحكمات ولا نلتزم بظاهره. فحينما ينسب الإتيان إلى الرب فها هنا لا بد من تقدير مضاف محذوف، وقرينته ما ثبت بفطرة العقول والصحيح الثابت القطعي من المنقول أنه منزه عن التحرك والحركات والسكنات والتقلبات. ولذا ها هنا نقول بأنه لا بد من تقدير في البين، أن يأتي أمر ربك أو أن يتجلى ربك كما تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقة، فإن المراد ها هنا ليس تجلي الذات بأن ينبثق عنها شيء أو أنها تنتقل فتصب على شيء، وإنما هو نوع من التجلي من خلال مخلوق مختص بالله سبحانه وتعالى، يعد من آياته الكبرى، وبمقدار عظمة هذه الآية تحكي عظمة الباري عز وجل، ومن ثم يمكن الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى لكن بتوسط تلك الآية. وما يعزز ما ذكرناه في ظاهر الآية ها هنا في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ولم يعطف ليقول أو تأتي آيات ربك. فبالمقابل نعلم بأن ما جاء من قوله أو يأتي ربك ثم العطف أو يأتي بعض آيات ربك، أي أو تأتي آيات ربك أو بعضها ها هنا في المقام. السياق والظاهر المتبادر أيها الأحبة أن القضية تتحدث عن يوم الحساب، وتؤيد هذه القضية طائفة من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن عدل الكتاب عترة المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في أن المسألة هي عن يوم الحساب، وهناك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وإلا بعد تجلي الحقائق بصورتها الحاكية لواقعها، بعد تلك الآيات، بعد تلك الأهوال، بعد ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي تكون الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه كما ورد في الآية الشريفة، حينئذ لا لبس في المقام ولا حجة لمحتج ولا عذر لمعتذر. فماذا ينفع؟ فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وإنما هو يوم يجد الإنسان فيه ما قام به في جوارحه وجوانحه من عقيدة وسلوك مجسما حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هكذا تكون في هذه الظاهر في هذا الظاهر وما جاءت به طائفة من الأخبار كذلك. طائفة أخرى من الأخبار لم تنص على أن القضية في الآخرة ويوم الحساب، وإنما ألمحت إلى أن القضية هي بعد إتمام الحجة وظهور الآيات، أعم من أن تكون في هذه النشأة أو في غيرها، بل بعضها صرحت بأنها في هذه النشأة حيث يكتمل المشروع الإلهي وتظهر الآيات والحجج بما لا لبس فيه من أشراط الساعة وقبل قيامها، حيث تقوم على شرار الخلق فترتفع الحجة ولا يبقى إلا أولئك المعاندون الجاحدون، فتتجلى الآيات وتشرق الشمس من المغرب وإلى ما هنالك من أحداث تجري، فحينئذ لا يبقى أمام هؤلاء إلا أن يذعنوا وأن يبخعوا لأمر الله سبحانه وتعالى ويندموا على ما فاتهم، ولا تحين مندم عندها تقوم القيامة عليهم وهم قد آمنوا إيمانا لا ينفعهم إذ لم يؤمنوا من قبل أو يكسبوا في إيمانهم خيرا. طائفة أخرى من الروايات تتحدث عن هذه الآية وتربطها بيوم الظهور المقدس وبأحداث ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. تارة تعبر بقيام الحجة بالسيف، وأخرى تعبر كما في صحيحة أبي بصير بعذاب الدنيا، وتارة بخروج القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم تعقب بعد ذلك، بعضها جاء معقبا بعد أن تربط القضية بظهور الإمام سلام الله عليه كما في الصادقي عن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما يذيل الكلام بقوله طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن يبقى السؤال، هل الآية تتعلق بيوم الحساب والقيامة في الدار الآخرة أم أنها تتحدث عن قيام الإمام سلام الله عليه؟ وها هنا قد يتراءى للباحث تعارض بدوي بين ما جاء من الأخبار وبين ظاهر الآية وطائفة من الأخبار التي تؤيد ظاهر الآية. طبعا إذا ما أمعنا النظر فلا بد لنا أن نشير ها هنا إلى عدة مسائل ترفع التعارض، وبذلك يتم الجمع بين هذه النصوص المقدسة. بما يسع المقام أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أيها الأحبة، لا ريب في أن قيام الإمام سلام الله عليه هو من أشراط الساعة، بل هو من فصول يوم الحساب كمقدمة داخلة في ذي المقدمة، لأنه في هذا اليوم عملية الاختبار، طبعا أعم من قضية بدو الظهور أو بعد استتباب الأمر وظهور الحجج والآيات، ثم في قضية عملية التطهير المقدس للأرض وبسط العدل، والتي ورد في جملة من النصوص أنها تستغرق مدة 8 أشهر. خلاصة الأمر بأن قيامه سلام الله عليه يعد نهاية لفصول عملية الاختبار التي جعلها الله سبحانه وتعالى غاية من خلقة الإنسان في هذه الأرض، إذ من علل غيبته بأبي هو وأمي قضية التمييز والتمحيص والمحق حتى يخلص معدن المؤمنين، وحتى يتمحض أهل الشر شرا ويلقوا ما لديهم من مزيج حق وخير مستعار، وبذلك تتم عملية الفرز والتي أشارت إليه جملة من آي الكتاب الكريم، وقد تعرضنا إليها مفصلا بما يسعه المقام في لقاءاتنا السابقة في موسم هذا العام. ثم إنه من علل الغيبة المعلنة قضية استنفاد الأطروحات البشرية، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى وفي سياق الاختبار أيضا وإتماما للحجة فتح الطريق أمام الإنسان ليخوض تجربته، وقد سلحه بعقل وأيد العقل بنقل وحجج ظاهرة، وجعل له شريعة ومنهاجا، وهداه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، فترك المجال أيها الإنسان، ألق ما لديك كما ألقى سحرة فرعون، ألق ما لديك من مشاريع ومن أفكار ومن رؤى ومن تطلعات، وقد أبنت لك الطريق فلك أن تأخذ ولك أن تترك، والمدد مني والإمداد مني والإقدار مني، ويراد بذلك أن تستنفد التجربة البشرية بمعزل عن مشروع الله سبحانه وتعالى. ولذا لطالما عانى أولياء الله وحملة راية مشروع الله، ولطالما استضعفوا حتى كان الاستضعاف سمة لهم، إذ لا ريب أنه قال في كتابه: ونمن على الذين استضعفوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فجعل وراثة الأرض لمن سمت سمته أنه كان مستضعفا من قبل. ولو راجعنا صحائف التاريخ لوجدنا بأن حملة المشروع الإلهي لم تكن لهم تلك البسطة في نفوذهم وفي سيطرتهم على المشهد العام في التجربة البشرية، وإنما كانوا مضطهدين مقهورين محاربين مستضعفين. هذا الاستنفاد الذي هو جزء من اختبار الله سبحانه وتعالى يأتي لكي يمنع ويقطع على الإنسان الذي هو أكثر شيء جدلا، أنه في نهاية المطاف حينما يأتي ولي الله الأعظم خشية من أن يقول قائل بأنه لم يصنع شيئا ولو حكمت لعدلت، أو تقول فئة بأننا كان لدينا مشروع كان بإمكانه أن يهب السعادة للبشرية وأن يقيم الحق،
في المعمورة لكي يقطع الطريق ويعلم بأنه لا مجال لسعادة الإنسان والبلوغ إلى إنسانيته وإحقاق الحق بمعزل عن مدد الله سبحانه وتعالى وعن مشروعه وعن اصطفائه واختياره، كما ورد في الخبر: حتى يخرج كل ذي صيصية صيصيته. هذا الديك قدمه وهي مثلثة الأصابع، وله في الاتجاه المعاكس إصبع معقوف يطلق عليه الصيصية، حتى يخرج كل ذي صيصية صيصيته. باللبناني الدارج كل واحد عنده عقوص خلي يطلعه، يعني كل واحد عنده مشروع خلي يلقي. تستنفذ بذلك المشاريع المادية برمتها، المشاريع العلمانية برمتها، الأنظمة الملكية برمتها، نظام الطبقي برمته، الاشتراكية الشيوعية حتى الإسلاموية أو ما يسمى بالإسلامية. ألقوا ما لديكم أروني ماذا أنتم صانعون. وقد أشرت بالأمس أيها الأحبة بأن أزمة البشرية هي أزمة ماذا؟ احفظوها، أزمة البشرية أزمة قاعدة وليست أزمة قيادة، وإلا فولي الله الأعظم الإمام المعصوم الحبل الممدود المتصل خليفة الله في أرضه حاضر ناظر جاهز كامل الاستعداد حتى يتحقق ذلك الشرط أو تلك الشروط. وفي بحث سابق في العام الماضي لعله أو الذي قبله ذكرت لكم، راجعوا هناك، ذكرت لكم بأن يوم الخلاص بشري بامتياز، بمعنى أن العنصر البشري في يوم الخلاص عنصر فاعل بحسب عقيدتنا الحقة، خلافا لنظرة سائر الأديان والمذاهب إلى يوم الخلاص، لأن يوم الخلاص عقيدة مشتركة بين جملة من الأديان وخصوصا الوحيانية السماوية وبين أهل القبلة كذلك، لكن الفرق بيننا وبينهم في المعتقد أنه يوم الخلاص عندهم سماوي بامتياز، بمعنى أنه لا دور للبشر فيه. أما عندنا فنؤمن بأنه لا، هناك دعم، الآليات والحسم والنصر والقيادة إلهية وبعناصر غيبية، لكن تلك العناصر الغيبية متوقفة على إرادة بشرية ورقي إنساني لقاعدة مؤهلة لإنزال الملك. حتى يخرج كل ذي صيصية صيصيته، بالتالي ساعة إذن، فإذا هذه أيضا منها. ثم في قضية ماذا؟ في قضية توقف ذلك اليوم على اكتمال العدة، وقلنا 313 لهم القادة صفوة الصفوة، وفي بدايات القضية هناك أولو القوة اللي هم لا يقلون عن 10,000 يبايعون. بالنظر إلى ذلك فإذن يوم عملية الظهور ويوم الخلاص من فصول الآخرة، من فصول الحساب، من فصول الساعة، من فصول توقف التجربة البشرية وإتيان الأمر الإلهي وسيادته على ماذا؟ وسيادته على المعمورة. ولذا هو يوم حساب، هو يوم انتقام من الظالم المجرم عبر العصور ومن الإجرام، هو انتصار للمظلومين والمستضعفين، هو إعادة الأمور إلى نصابها إلى قوامها. ومن ثم أيها الأحبة أرى بأن الطائفة التي ربطت بين الآية وبين ظهور الإمام سلام الله عليه ما أخذت الآية من بدايتها، لأن بداية الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، ثم قالت أو يأتي بعض آيات ربك. فبدأت غالب تلك الروايات التي ربطت الآية بظهور الإمام سلام الله عليه ربطتها بماذا؟ بقول أو يأتي بعض آيات ربك، لهو يتناسب مع كون مع الحشر اليسير، مع القيامة الصغرى، مع الحساب الذي يشرع في الدنيا، مع فصول يوم الحساب في ماذا؟ في قسمه الدنيوي قبل قسمه الأخروي الأكبر. ولذا الأحداث لتصير، ومنها قضية الرجعة أيها الأحبة ترتبط بقضية القصاص، ترتبط بقضية الجزاء والثواب والعقاب، ترتبط بقضية أن الله سبحانه وتعالى استتماما لتجلي عدله يخرج أناسا بأعيانهم حتى من الماضي ومن التاريخ وهو على كل شيء قدير، إلى حشر يسير ليس بالحشر الأكبر، وآياته تأتي بعض آياته ها هنا لا كما يكون في يوم الحساب حيث تتجلى جميع الآيات بأعظم صورها. فلذا ها هنا تقع الملاءمة. يبقى القضية أنه هل يغلق باب التوبة يوم القيامة؟ واضح بقضية الظهور ماذا، حيث إنه ركز على مسألة أنه لم تكن لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. باب التوبة قطعا مفتوح في بداية الأمر، والإمام سلام الله عليه بالنسبة لجميع الأمم يقيم عليهم الحجج والبراهين في سلامة أطروحته، في الخرق لنواميس الطبيعة، في الإتيان لآيات الأنبياء، في قضية الكلام بصنوف اللغات، في بلوغ ندائه باللغات المختلفة حتى يخترق البيوت فيصل إلى من كان مكنونا في بيته، في هبوط عيسى بن مريم بالنسبة للنصارى، في الآيات الموسوية بالنسبة لليهود ولغيرهم، حتى يتم الحجة على الجميع. وبالتالي هنا باب التوبة مفتوح، لكن مع ذلك يبقى من يجحد وينكر ويلقي الشبهات من عنده، هو الذي يوقع نفسه في الشبهة، وإلى ما هنالك في نهاية المطاف يغلق بعد باب التوبة عند نزول العذاب والشروع بالعقاب حينئذ، بعد استنفاذ كل مواد الاحتجاج على الآخرين، حينئذ يكون ما يكون. لكن القضية ترتبط بعنصر هام جدا، القبول به، الإيمان به، الالتحاق به، الخضوع له، البعد عن الجحود، تقبل الآيات، الانجذاب لها، متوقف على مقدمات لا بد أن يكون المرء قد قدمها من قبل. قضية ليست ارتجالية وبنت ساعتها، قبول الحق مسألة إذعان قلبي. ولذا أيها الأحبة هناك مقدمات لازم تصير. الآن يأتي أحدهم يقول ما بالنا نجد بأنه مثلا السواد الأعظم من النصارى الذين يعاصرون الظهور يؤمنون به سلام الله عليه، فهؤلاء ماذا، آمنوا من قبل كسبوا في إيمان الخير؟ شوف أحبتي هنا عناصر الخير تبين. مرة واحد في دار بعيدة أو في دار غير دار الإسلام لم يعرض عليه هذا الأمر أو كانت عوامل مشوشة له، كما في التشويه لصورة الإسلام الذي يشهده الإنسان الغربي الآن. لا أريد أن أقول بأنه لم تقم الحجة عليه، ولكن فرضنا لو بدر منه بعض التقصير، بعض التفريط، بعض القصور، هذه كلها مأخوذة بعين الاعتبار، ومع كل حصيلته كان يقوم بمقتضيات فطرته ولم يؤصل للجحود والعناد في نفسه، كما باشرنا الكثيرين منهم هناك في جلسات، يجد عنصر العناد غير موجود عند الغالب، غير موجود. اي نعم، هو متلهي بشؤون حياته وبدوامة حياته وإلى ما هناك، ومضافا إلى ذلك هناك معوقات تحجب طريق الحق، وهناك نواعق، وهناك مشاريع إضلالية تؤثر، وهناك إعلام يضخ وإلى ما هناك. في يوم الخروج كائنا من كان من الناس، إذا كان صادق النية مع ربه حتى لو كان مقصرا مفرطا من قبل، ولم يؤصل بذور الخبث، خبث السريرة والعناد والجحود، فإنه حينئذ تتجلى الصورة واضحة، وبالتالي يقبل الحق حينئذ. إذن هاي العناصر الأخلاقية، موافقة الأخلاق الفطرية، وقضية تجنب ما من شأنه أن يقسي القلب وغير ذلك، هاي لها دورها في قضية قبول الحق عند الظهور المقدس. المسألة الثانية، أنبه أحبتي، حساب البعيد غير حساب القريب. من نشأ وترعرع وهو يسمع آيات الله تتلى عليه ودلائل الإمامة تتلى عليه ومنابر الحسين سلام الله عليه تصدح ببراهين الحق والعاطفة الدينية الحقة تضخ في شرايينه، وهو على احتكاك مع أهل العلم والمعرفة، ومن بدو ولادته أحضان البيت وتربيته أشارت إليه، ومع ذلك يقوم فيتمرد على واقعه ويتنكر للدلائل والبراهين، وتتأصل فيه عقدة التمرد على الموروث وعلى التوأمة المباركة من النص المقدس والفقهاء، ويأخذ بلبه هوس التجديد وهوس التقليد للأغيار وهوس التمرد على السائد وهوس التميز بين الناس وهوس اطراء النخبة عليه وهوس الظهور بظاهر حضاري وهوس تمييع الحقائق للتودد لأصحاب المشاريع الفكرية التي تختلج وراء البحار وهوس الاحترام الكاذب والثناء الزائف والإمكانيات التي تعطى له بحيث تكون نتاجاته تعبر من المحيط إلى الخليج في عرض عريض، أو تعرض تلك النتاجات والمؤلفات في أشد الدوائر حقدا وعداوة لمذهب أهل البيت سلام الله عليه، لأن تريد تدخل لبعض البلدان الإسلامية إذا كتاب بالتوحيد شيعي ممنوع يدخل بالمطار، إذا الحاج يريد يأخذ وياه مناسك يمنع، أدعيته وتقوصة تمنع، وإذا تشوف هذا اللي هو قاعد في بلد واضح جدا مناوئته لذاك البلد الإسلامي، ومع ذلك كتاباته كتبه تنشر في المعرض الدولي للكتاب في الرياض من دون سائر كتبنا، هذا امتياز يفرح به.
أنه أشد الدوائر تشددا في طرفنا المقابل يسمح له مع أنه معلوم وين قاعد وين يمارس نشاطا. هذا حسابه مو مثل الأوروبي اللي ببيئة مسيحية أو بيئة علمانية، مو مثل الساكن بموسكو، مو مثل اللي قاعد بأدغال الأمازون، مو مثل اللي قاعد بشبه القارة الهندية ربيان على الهندوسية، أو ذاك اللي بالتبت مثلا ربيان على البوذية. هذا حسابه غير، هذا يقال له لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما ذولاك أمرهم أيسر وأسهل وأبسط. إذا ماذا نصنع أيها الأحبة بإزاء هذه الظاهرة التي تنتظرنا؟ ما هي وظيفتنا في عصر الغيبة الكبرى تجاه هذا المعتقد؟ وما هي الأمور التي تساهم في ضمان الكينونة مع الإمام سلام الله عليه والالتحاق بصفوفه طائعين غير مكرهين؟ إذا من الله علينا بأن تكتحل نواظرنا بذلك اليوم الموعود، أو إذا اختار الله لنا دار البقاء قبل ذلك اليوم، فما الذي نصنعه حتى نكون معه وأن نسجل في زمرته، أو أن يمن علينا بأن نكر في رجعته؟ ما الذي نصنعه؟ أحبتي، في حقيقة الأمر دين الله واحد ورسالته واحدة وشريعته واحدة، وأصول هذا الدين أصول الدين وهي الأصول الأخلاقية الفطرية أيضا واحد. فالقضية تعود بروحها إلى هذا التمسك بأهداب الدين وما جاء لنا عن أئمة الهدى سلام الله عليه في قضية التوأمة التي ركزنا عليها. الآن بعض النقاط أعرضها بين يديكم جديرة بهذا الالتفات والاهتمام. أولا، العقيدة هي أم كل منظومة، ومن ثم فعلينا أولا أن نرسخ الاعتقاد بوجوده وبه. ترسيخ الاعتقاد، الاعتقاد أحبتي مرات يصير عقلا معتقد الإنسان، لكن هناك عقد القلب على هذه العقيدة، ومن ثم سميت العقيدة عقيدة. كيف نعقد القلب؟ هذه هم إلها، حتى يصير عقيدة راسخة حقيقة ملموسة كالشمس الساطعة في رائعة النهار، والتي لا تخفى إلا على الأعشى، أو من كف بصره إذا مو كف البصر إذا كف البصير. القضية الأولى أن نلتفت إلى حيوية هذه، وأن مصيرنا الأخروي الخالد يرتبط بها، فهي قبل أكلنا وقلب الشرك أكلنا وشربنا، وقبل أولادنا وقبل زوجاتنا وقبل مستقبل أولادنا ودراسة أبنائنا وتوظيفهم وسعادتهم، قبل جسمنا وقبل موقعيتنا الاجتماعية وقبل تجاراتنا وقبل كل هاي الماديات. هي حيوية أكثر من صحتنا، صحة أبداننا، هذا لازم نلتفت. وبالتالي يجب علينا أن نعطي وقتا، ما أقول وقت كافي، وقت يتناسب مع هذا الاهتمام. قلت لازم يصير نصل إلى أن يصير المهدي قضيتنا، يعني برأس أولوياتنا، يعني حياتنا كلها متمحورة حول ذاك المحور، ونظرتنا لكل شيء في هذه الحياة تتعلق بمدى ارتباطها
بإحراز رضا إمامنا والكينونة معه في خطة عمله. فيحتاج للاهتمام للنظر إلى أدلة وجوده. نهتم بهاي الأبحاث. إيه ستقول لي عندي أنا يقين فطري، هنيئا وطوبى لك، بس حصن نفسك وحصن بيتك حتى لا تصير رياح الادعاءات تأثر. إذا بيك ما تأثر، عندك أولاد، أكو وظيفة تجاههم، لازم تقدر بالحد الأدنى تقدر تجاوبهم، بل تقدر تلقنهم من طفولتهم الأدلة والبراهين على وجوده حتى يحرز المناعة أمام الفيروسات التي يطلقها الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب. هاي بالنقطة الأولى لنفسك، ثم قوا أنفسكم وأهليكم على مستوى ترسيخ الإيمان به. ترسيخ الإيمان لازم يزامل ويلازم حالة استحضار هذه الحقيقة حتى لا يغفل عنها. وترسيخ الإيمان واستحضار الحقيقة أيها الأحبة، منها النظر بالأدلة وتعاهدها والاهتمام بها، ومنها أمر آخر تقدم في قضية الحصول على نور اليقين، أنه مو بس بالقضايا والاستدلالات والبراهين ونحو ذلك. نور اليقين، رسوخ الإيمان، هناك جنبتان، جنبة تتعلق بالفكر والعقل، وجنبة العقد القلب لقلنا تتعلق بالسلوك. فالذي يتوغل في القذارات ويتلوث بمقتضيات الشهوات ويخالف تشريع الله ويوقع نفسه في المحرمات التي لم يحرمها الله اعتباطا، وإنما حرمها لكونها تجلب الظلمات وتحجب المعرفة وتطفئ نور اليقين الفطري في القلوب. وقلت لكم أحبتي، يمكن واحد يجي يقول لك إذا قضية الفسق وهاي الأمور تأثر على اليقين، وإذا تجنبها الإنسان فإنه يصل إلى اليقين. ليش بعض الناس تدرس سنين متمادية وإحنا نعرفها تصلي وتصوم و و و إلى آخره، وملتزمة وظاهرها أنها من العلماء، وأشو تسقط بحبائل التشكيك وما عدها ليس لها من اليقين حاضر. قل لك حبيبي ليش الذنوب كلها الفواحش الظاهرة أنت تتصور؟ من أعظم الذنوب الحسد، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا الحسد مزلة أقدام ابن إحنا ولزملائنا. ما ينخاف على الواحد منا معاذ الله على الشراب المنكر مثلا أو الفاحشة المبين، بس هذا لما يلتفت لنفسه إيه؟ أو الكبر، أني أعبد الله وأداوب على كذا، وأني أقيم مجالس الإمام الحسين سلام الله عليه، وأني من خدام الإمام، وأني 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 عندي علم، وأني عندي كتب ما شاء الله دورات ومجموعات، وأني أدرس بكافة علوم الإسلام، وأني أفتهم من غير أكثر من غيري بمراتب، وأني عندي كاريزما وجاذبية، وأني شخصيتي عظيمة، وأني فذ، وأني نابغة، وأني فلتة زماني، وأني وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هذا وحده يدمر، يأتي يحبط الأعمال، وبالتالي يصير يا ما أحيل الفاسق في فسقه هذا الفلتة. فالتفتوا. إذن نعود إلى قضية ماذا؟ الحصول على نور اليقين وترسيخ العقيدة واستحضار العقيدة المهدوية ترتبط وتتواشج ارتباطا وتواشجا وثيقا بالمنظومة الشرعية. أبنائي بناتي، ليقولوا لكم استخفوا بفقهاء الحيض والنفاس. فقهاء الحيض والنفاس والجنابة وهاي الفروع
ينقلوا لكم شريعة الله ما توصل إلى المعرفة بسبر أغوار الأقوال والمذاهب بنظرية المعرفة، ولكن تصل إلى المعرفة فيما لو طبقت شريعة الله سبحانه وتعالى وأزلت الحجب عن نفسك. لا تستهين بالوضوء، لا تستهين بالغسل، لا تستهين بالصلاة بالصيام، لا تستهين بالربا، هو من أعظم الذنوب. ولم يرد في حق ذنب فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلا كما جاء في قضية الربا. أيها الأحبة، لا تستهينوا بالغيبة بالنميمة بالانسياق للتسقيط والإشاعات بهتك أستار الناس بسوء الظن بالناس بغير حق. لا تستهينوا، هاي كلها تتصل إلى ذلك ليستهين بها وإياكم ومحقرات الذنوب. تقول له هسه أغنية هاي شنو، ما إلها قيمة، المهم القلب، حجاب، التزام بالحجاب، شنو إلى ما هنالك. لا أحبتي لا تستهينوا بها. لفتت نظري بعض العلويات إلى أمر من الأرحام، وهو أنه تشوفون شلون إحنا الآن الظروف قادتنا إلى أن تخلو المشاهد المشرفة من بيت الله الحرام إلى الحرم النبوي المسجد النبوي إلى أمير المؤمنين إلى كربلاء إلى سائر البقاع المقدسة، وكيف حرمنا ومنعنا من المحافل العظيمة والحسينيات المكتظة والمجالس العامرة. خلينا نعيد حساباتنا. أخاف تلك الأماكن المباركة تقول لنا بلسان الحال أريحوني من نتنكم شيئا ما، انتو دتجون وإحنا باب رحمة الله، بس ننبهكم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هنا من العذاب الأدنى من الفراق الأدنى، خل نحرمكم فتحرمان التفتوا. أحبتي تدرون بأنه بتلك الأماكن من يجيني تارك الصلاة خو ينظر إليه بعين الرحمة لأن ارتادها، ولكن إذا كان استخفافا منه وتعويلا كأنه استغلال لرحمة الله أنه آني أكمل، أو ذاك المتدين التدين القشري اللي يرتكب ذيك الذنوب الأخرى اللي أشرنا إلها، أو حتى على المستوى الظاهري لا يراعى الحجاب فيها في بعض المشاهد مشهودة كلكم تعرفون. أنا ما أريد أعدد وأنشر وأسوي، بس أقول هذا المقدار. تقول لي خويا مو قلة هم اللي هالشكل مثلا، أقول فهب أنها قلة، تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا، إما ماكو أمر بالمعروف ونهي عن منكر، أو إذا جماعة تريد تسوي أمر بالمعروف ونهي عن منكر تسوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة المنكر، يعني إما بالعنف اللي مو بمحلة وإما بالتقحم على الناس اللي مو بمحلة. أكو شروط بالرسالة العملية شلون طريقته وأسلوبه، بس مو سكوت. أن يكون الأمر في المشاهد المقدسة حولها في شهر رمضان يصير حالة الإجهار بالإفطار العمدي دون نكير. عاقر ناقة ثمود واحد ناقة صالح، لكن الله أنزل على أمة بكاملها العذاب لأنها ما بين راض عن ذلك أو ساكت على ذلك، أو راضي أو ساكت. فأخشى أن يكون هذا، خلينا نعيد حساباتنا ويا أنفسنا، أو أخاف تكون خدماتنا والتزامنا سوفت كبر بينا واعتبرنا أن أنفسنا محظيين عند أهل البيت والله مطينا صك أمان، فأمنا مكر الله وما عدنا بين خوف ورجاء. خلينا نعيد حساباتنا. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل عن قيام الحجة صلوات الله عليه، يقول وإن ذلك لكائن، بس سألوه وإن ذلك لكائن فأجاب إي والذي بعث محمدا بالنبوة واصطفاه على جميع البرية ولكن بعد غيبة وحيرة لا تثبت أو يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا ما يصير إلا بالالتزام بأفعالنا الاختيارية على التحقيق كذا. فعدنا إلى الالتزام بالأحكام وإلى التوأمة. أدركني الوقت أثني بقضية معرفة حقه بالتأمل بتحصيل المعارف بالإمامة وصفات الإمام ثم بخصوصيات الإمام صاحب العصر والزمان. طاووس أهل الجنة ليش؟ من بين الأئمة هو الكوكب الدري ليش؟ الإمام الصادق يفديه بنفسه ويناديه بالسيادة ليش؟ حلم كل نبي من الأنبياء بشر ليخفف عن عنائه ومنهم المعذبون المقتلون الذين سلخت جلودهم ونشروا بالمناشير أو ذبحوا أو إلى ما هنالك. كل ذلك كل جهودهم جهود الشهداء جهود الأولياء والصلحاء كانت تشخص أبصارهم إلى يومه. فهو حلم الأنبياء حلم الشهداء هو الوحيد الذي يحقق حلم الأنبياء. غير مستحيل يكون محقق الحلم الأنبياء هو فردا هو الذي يأخذ بثارات كل هذه الظلامات هو الذي يأخذ بالحق من غاصبه طيلة عصور تاريخ البشرية. هو محو قلوب أولئك جميعا بل هو محو قلوب الملائكة الذين ما سكن صراخهم إلا بأن رأوا شخصه ظله قائما فأشار إليه الله سبحانه وتعالى وذلك في يوم فاجعة الحسين سلام الله عليه. لازم نستشعر أبوته لازم نعرف أنه ولي نعمتنا في كل شيء وأن الله سبحانه وتعالى ما من نعمة أنعم بها علينا إلا ببركة وجوده. لازم نحس بيها ما مشعرين أنفسنا هذا المعنى. لازم كل نعمة تجلب كل نقمة تدفع كل خطر يرتفع نرى فيه أنه ببركته كان فنوجه الشكر لله سبحانه وتعالى ولبقية الله في أرضه. هذا لازم يبين بتعازينا وتعزياتنا لازم يبين ببياناتنا بانتصاراتنا وتحقيق إنجازاتنا لازم يبين بمناسباتنا. أنا يؤسفني جدا أيها الأحبة أنه بجملة من قنواتنا الفضائية نريد مبارك لشهر رمضان فنذكر المراجع العظام ونذكر الأمة الإسلامية برمتها أما اسم الإمام بهذه التهنئة بهذا الشهر وهو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر لا يذكر. هذا غياب أم تغييب؟ إن قلت مع الالتفات هاي كارثة عظمى وإذا قلت بدون التفات وهو مقتضى الحمل على الأحسن أيضا كارثة عظمى. شلون نتوقع؟ احنا وسائل اعلامنا لازم تضخ المعارف الحقة فاذا هي غافلة عن مثل هذا ما يصير. فلازم نشعر تلقائيا اذا واحد ناهض بحياتي ومعيشتي واني واسرتي انفك عن الثناء عليه. شوفوا اتباع السياسيين اللي هم فتات يفت لهم فتات يسبحون بحمد سادتهم وقادتهم ويستبسلون دونهم ويرتكبون الجرائم من أجلهم ويعادون الناس
لهم وولاؤهم وبراؤهم يدور مدارهم، هم المحور وهو فتات. فكيف بمن أنعم الله عليك بأصل خلقتك وباستمرار وجودك وبكل ما خولك ببركته؟ أن اشكر لي ولوالديك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا الوالدين الطبيعيين البيولوجيين هالشكل، فكيف بالأب الحقيقي والذي هو شخص المعصوم سلام الله عليه أحبتي؟ فهذا لازم نشعر، ولازم هو يصير محور الحب والمودة. بعد هذا شلون يتجلى؟ نقاط سريعة أحبتي، وفقنا الله وإياكم من هذا الشهر الكريم أن نتعاهده، وإن شاء الله أكثركم عليها. أول مسألة، من تريدون تطلبون حوائجكم حينما تريدون أن تضرعوا إلى الله بحاجاتكم وطلباتكم بالدعاء، فقدموا حاجات إمامكم بالدعاء. الإمام محتاج الدعاء؟ لا لا، ما محتاج الدعاء، بس هذا أولا أذكروني أذكركم. الإمام متأدب بآداب الله، فمن تذكر بدعائك الإمام حيي يجازي الإحسان بالإحسان، سيذكرك في دعائه. واحد، ترسيخ لوجود الإمام من رأسا تدعي بذلك كذلك. الدعاء له ولقضاء حوائجه، على أنه لعل الله سبحانه وتعالى قدر بأن حفظ الإمام سلام الله عليه يكون جزء منا بدعاء شيعته. هسا أنت ما تدعي غيرك يدعي، بس استبق وأخذ الفخر إلك. يعني الله يكون مقدر بدعاء الشيعة حفظ الإمام يتم والوعد الإلهي يتم، بس غاية ما هنالك هذا أكيد سيكون هناك شيعة ويقومون بهذا الدعاء، فكن أنت منهم، خذ هذا الفخر على أنه الدعاء للإمام والصدقة عن الإمام سلام الله عليه. كل الإمام وعد مع موعود، عهد معهود سيبقى. أقول لك أكو أخطار وأذية وآلام، الإمام إنسان، فبهاي الصدقة وبالدعاء ساهم في دفع ذلك عن إمام زمانك. والدنيا دار ابتلاء وامتحان، وانت تعرف بأنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذه أيضا أيها الأحبة. ثم نفس هذا، لأنه الإمام حبيب الله، فأنت من تذكر حبيب الله وتبدي اهتمامك به هذا يجلب رحمة الله عليك. بعد لابد من زيارته في كل يوم ولو بالمختصر، ونصوص الزيارات موجودة، وتجديد العهد معه. هسه كلكم الحمد لله بوجود الأقنية الفضائية صار غالب الناس بعد يعرفون دعاء العهد، وهناك بيعة مذكورة في كتب المزار والأدعية أيها الأحبة، وهي البيعة بعد صلاة الفجر، ونصها موجود تشوفوا بمفاتيح الجنان أيضا موجود، اللي هو اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان، يبدأ هكذا. هذه بيعة تبدأ بهذه الكيفية، بيعة مختصرة في كل يوم هذا، والبيعة له فحسب بأبي هو وأمي. منا تربية المهدوية للأطفال، أؤكد على ذلك أحبتي، وهذا يحتاج إلى شرح في محله، وإكرام شيعته والإحسان إلى شيعته وكف الأذى عن شيعته وتحمل أذى شيعته لوجه الكريم لأنهم أيتامه. ومن أهم القربات إلى الإمام سلام الله عليه الشعور بآلامه وأحزانه ومواساته، هذه الآلام التي أقرحت جفونهم وأسبلت دموعهم، هذه الآلام لما تنقضي عنهم، هذه الآلام اللي هي هذا ثار الله، دم الله. شنو يعني دم الله؟
هو دم بشري، لكن الله اعتبر بأن سفك ذلك الدم لكونه لوليه الأعظم ولريحانة رسوله ولكونه تم تمردا على دين الله فنسبه إلى نفسه وأسماه ثار الله، وقال الله مو جسم وما عنده دم، وبالتالي شنو يعني ثار الله؟ هذا من أقرب القربات إليه، حتى كان هو الآخذ بالثار، يا لثارات الحسين وعنوان نهضته هذه. شواهد كثيرة على أنه يعيش فاجعة الطف في كل يوم، بما تمثله فاجعة الطف من يوم برزت المكارم والفضائل كلها إلى الرذائل والخبائث كلها، من يوم شفى أبناء العواهر غليل الفسق من ورع الحسين ومحمد وآل محمد، من يوم اتخذ لهم عيدا صاموا تبركا بذلك اليوم، جعلوا قتله عبادة. هذا كل الإمام سلام الله عليه، هاي الآلام كلها تجتمع، هاي الصورة احنا نسمعها الإمام يشوفها، تتراءى له تعرض عليه، والصورة بنسمعها نشوف كانت مؤلمة حارقة. بس بهذا النص قال فأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبقى لك ناصر وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض صريعا يعز عليك سيدي يا صاحب الزمان، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلو كالطغاة ببواجرها قد رشح ويلي قد رشح للموت جبينك واختلف بالانقبار والانبساط شمالك ويمينك. هذه الحياة الحيلة بين العيال وبين القسام. يذكر أن زينب في تلك الحال ماذا تصنع؟ قالوا صعدت إلى التل المشرف إلى من تتوجه هو محمد ومحمد صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء يا
أحد وقف دونه ولا دغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحنقه ما يقطع يا موار فأقبلنا رباغة الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحدة تحن عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها يا وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وأخرى يا على خوف تلوذ بجنبه وأخرى تفديه وأخرى تقبلوه.